بسم الأب والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. نكمل تأملاتنا في رسالة تسالونيك الثانية ونبتدي بإصحاح 2. برضو أفكركم رسالة تسالونيك الأولى والثانية يعتبروا أول رسالتين كتبهم بولس الرسول في أول الخمسينات من القرن الأول. تسالونيك الأولى كان بيركز على تشجيع المسيحيين اللي أمنوا على احتمال الاضطهاد بسبب أن في ضغط عليهم شديد من اليهود وبيقوموا الرومان عليهم كالعادة عشان يضطهدوهم ويرجعوا عن إيمانهم. وبعدين لما بعت الرسالة الأولى وقال لهم احتملوا الآلام وتصبروا لأن المسيح جاي، بعضهم اتهيأ له المسيح جاي دي يعني فاضل أيام أو أسابيع، فبعضهم ابتدى يدعي كل شوية أنه إيه المسيح ظهر والمسيح جاي أو خلاص جاي بعد كم يوم، والبعض التاني اتحجج وقال يبقى بلاش شغل على اعتبار إيه خلاص بقى الدنيا هتخلص. فبعت الرسالة التانية يكمل تشجيعهم ويوعيهم انه قولة المسيح جاي دي مش معناها بعد اسبوع او شهر، احنا ما نعرفش، وان كان احد لا يريد ان يشتغل فلا يأكل ايضا. في الاصحاح الاولاني قال لهم ربنا عادل واللي بيحصل معاكم ده بينا على قضاء الله العادل، انتوا اللي بتتعذبوا هيكافئكم ويجازيكم خير، واللي بيعذبوكم ليهم حساب شديد في الاخر. نشوف الاصحاح الثاني. ثم نسالكم ايها الاخوه من جهه مجيء ربنا يسوع المسيح واجتماعنا اليه. يعني ايه؟ يعني هكلمكم عن موضوع المجيء الثاني ولقائنا بالمسيح. اجتماعنا اليه يعني يقصد لما نجتمع بالمسيح على السحاب. أن لا تتزعزعوا سريعا عن ذهنكم ولا ترتاعوا لا بروح ولا بكلمة ولا برسالة كأنها منا، أي أن يوم المسيح قد حضر. يعني إيه؟ قال لهم بلاش حكاية تقولوا يوم المسيح جه والناس تضطرب وتقلق، الموضوع ما يمشيش كده. ولا ترتاعوا، لأنه الاضطراب الشديد ده مش هو ده التعبير المظبوط عن انتظار المسيح والتوبة والاستعداد الروح. لا بروح ولا بكلمة ولا برسالة. يعني ايه؟ يعني ممكن روح شرير يجي يلخبط دماغ واحد ويقول له ايه خلاص المسيح جاي بعد اسبوع، لأن ربنا يسوع قال مش هتعرفوا الميعاد لا الساعة ولا اليوم، فأي حد يحدد الميعاد ممكن يبقى روح شرير اللي بيحركه. عشان كده القديس يوحنا يقول في رسالته امتحنوا الأرواح لا تصدقوا كل روح. مش معنى إنه في رسالة روحية تبقى لازم جاية من الروح القدس، لا مش شرط، ممكن تبقى من روح شرير. وده كان سر الأنبياء الكذبة في العهد القديم وفي العهد الجديد، وربنا يسوع وصانا وقال لنا هيدخل بينكم أنبياء كذبة كثيرون ما تصدقوش. أو بكلمة، يعني واحد ممكن يعفرط التاني بكلمة يقول له بس كلمة معينة يلخبطه. أو برسالة يدعوا فيها أن بولس الرسول قال وهو ما قالش، لأن هو طبعا تلميذ للمسيح مش هيقول غير اللي قاله المسيح. فبيقول لا تتزعزعوا سريعا عن ذهنكم ولا ترتاعوا لا بروح ولا بكلمة ولا برسالة كأنها منا، يعني يدعوا ان احنا اللي بعتناها، اي ان يوم المسيح قد حضر. مؤدى الرسائل المغلوطة دي انه يوم المسيح جه. برضو هنا تعبير مهم، لا تتزعزعوا سريعا عن ذهنكم. احنا ساعات نغلط لما حد يقلب دماغنا بكلمة. فكأن الكتاب بيقول يعني كلمة تودي وكلمة تجيب، ما تخليكوا ثابتين شوية، خليكوا ثابتين راسخين غير متزعزعين. في رسالة تانية يقول كده، خليكوا مش قال كلمة تودي وتجيب، بدل انت عارف ايمانك ومستلم تعليم مستقيم، ليه كلمة تودي وتجيب؟ ليه كل ما واحد يقول حاجة تتلخبط وتعيد حساباتك؟ لازم تبقى أقوى من كده. وفي رسالة تانية يقول معلمنا بولس الرسول غير محمولين بكل تعليم ريح. يعني إيه؟ مش كل شوية هوا ياخدوك يمين وياخدوك شمال. فين إيمانك المستقيم؟ فين اللي استلمته؟ أنت متربي في الكنيسة، لازم تبقى عارف الصح من الغلط، ومش أي تعليم يلخبطك. برضو تفكرنا الكلمة دي لما المسيح له المجد وصف يوحنا المعمدان، قال لهم ماذا خرجتم لتنظروا؟ أقصبة تحركها الريح. يعني إيه؟ يمشي كده شوية ويجي كده شوية، ولا أنتوا خرجتوا ليه في البرية؟ أنبي أقول لكم أعظم من نبي. إذن الثبات على التعليم علامة الناضجين، الأطفال الروحيين المبتدئين يبقوا محمولين بكل تحليم ريح تعليم غريب، يعني ممكن يمشوا في أي طيار. إنما الناضجين المستقرين يقدروا يميزوا، يقول صارت لهم الحواس مدربة على التمييز، فيبتدي يسمع يقول لا أنا مش مرتاح، الكلام ده في حاجة غلط، لأنه عنده تمييز. في واحد تاني ينبهر بأي وعظة ويعجبه الكلام، والكلام يكون فيه حاجات مش مظبوطة. لا تتزعزعوا سريعا عن ذهنكم، ولا ترتاعوا لا بروح ولا بكلمة ولا برسالة كأنها منا، أي أن يوم المسيح قد حضر. برضو ده يورينا أن الشيطان الموضوع ده بيلعب بيه في كل جيل. لما طلعوا السبتيين وشهود يهوى، ما هم كانوا بيحركوا الناس بأن هم بيحددوا معاد ويقولوا المسيح هيجي في الميعاد الفلاني، فطبعا الناس تتشوق وتتحفز للموضوع ويتلخبط وينسوا ان ربنا يسوع قال ما حدش يعرف اليوم ده. وقال المسيح له المجد كما كانوا في ايام نوح يزوجون ويتزوجون وجات الميعاد فجأة، هكذا يكون مجيء ابن الانسان. لا يخدعنكم احد على طريقة ما، يبقى ما تسيبوش حد يخدعكم بأي طريقة، لأنه لا يأتي، يقصد لا يأتي المسيح، إن لم يأتي الارتداد أولا ويستعلن إنسان الخطية ابن الهلك. هنا بقى الإصحاح ده فريد من نوع، ده أكتر إصحاح تقريبا بولس الرسول هيوصف فيه المسيح الدجال وما نسميه أو يسميه كتاب الارتداد أو الضيقة العظيمة. كتير مننا بيتساءل يقول طب ما هو باين على الأيام قربت، في مجاعات وفي أوبئة وفي حروب وفي زلازل، والمسيح قال لما تسمعوا عن الحاجات دي اعرفوا ان ده ايه؟ مبتدأ الأوجاع. انا ما تنسوش قال كمان ولكن ليس المنتهى بعد. يعني ايه ده؟ مش معناه ان خلاص يعني بعد اسبوع، لا، انما دي مقدمة النهاية او مبتدأ الاوجاع. فكل ما نسمع عن زلزال او وباء او حرب نقول الايام بتقفل، خلاص الدنيا بتنتهي، لكن ده لا يعني ابدا انها تنتهي في شهر ولا في سنة، ما نعرفش. اذا بالتالي مع العلامات الاولى دي محدش يقدر يستدل على معاد بعينه، لا برضه. طب امال ليه ربنا بيعمل المقدمات دي؟ عشان الكل يستعد. كل خبر وباء يدعو للتوبة، كل خبر زلزال او حرب او مجاعة تقول خلاص يا رب الدنيا هتقفل اهي. فبيقول هنا لا يخدعنكم احد على طريقة ما، لانه لا يأتي المسيح يعني ان لم يأتي الارتداد اولا. إذا هتيجي فترة صعبة اسمها الارتداد. واحد يقول طب ما كل يوم في مرتدين. بس دي غير فترة الارتداد. مع كل عصر في اضطهاد أو في ضغط على الكنيسة، في ضعاف النفوس بيرتد، وكتير منهم يرتد ثم يعود بالتوبة. إنما فترة الارتداد دي اللي قال عنها المسيح لو أمكن يهلك المختارون أيضا، يعني هتبقى فترة صعبة قوي، هيبقى ضيقة ما جاش على الأرض زيها أبدا، وهتبقى أيام أصعب من أي أيام عدت على تاريخ الكنيسة، ده قبل بقى المجيء الأخير على طول. فهنا معلمنا بولس لما لقى الناس متحفزة وابتدت تقول خلاص جاي وابتدت تحدد مواعيد، قال لهم استنى، في حاجة أساسية المسيح قالها لنا ما حصلتش لسه، فترة الارتداد العظيم اللي هتكون مقرونة بإيه. يقول ويستعلن إنسان الخطية ابن الهلاك. يعني إيه؟ يعني في إنسان ما هيجي هيبقى متزعم الخطية والفساد في العالم ويدعي أنه المسيح، وهيضل ملايين من البشر وراه، وهيعذب الكنيسة وكل المسيحيين في كل العالم. هي دي الفترة اللي اسمها الارتداد اللي مرتبطة بالمسيح الدجال. سماه هنا المسيح الدجال، سماه ايه؟ سماه انسان الخطية. يعني ايه؟ الخطية من راسه الرجليه، ما فيهوش حاجة سليمة، كل حاجة ماشية غلط، انسان ضال ومضلل، ابن الهلاك. يعني للأسف هذا الإنسان ليس له توبة، مش هيتوب حسب النبوات. يعني المسيح لو المجد قال كده أنه هذا الشخص هيفضل ماشي كأنه أداة في يد الشيطان، عاوز بيها إيه؟ يضيع كل الناس المؤمنين. وبنعتبرها الجولة الأخيرة بين الشيطان وبين الخير أو الحق أو ربنا، فالشيطان نازل بالورقة الأخيرة اللي عنده عشان يضلل كل البشر. سماه إنسان الخطية وابن الهلاك، يبقى دي ألقاب من ألقاب المسيح الدجال. المقاوم أحد ألقابه. المقاوم يعني إيه المقاوم؟ يعني أي حاجة خير يقاومها، أي خير. واحد يقول طب ما هو في مقاومة كتير في العالم النهاردة للخير، وفي مقاومة للمسيحية، وفي مقاومة وصلت إلى استشهاد الملايين في بعض العصور. معلش كل ده بدرجات، لكن اللي بيوصفه بولس درجة أعلى. والشيطان هو نفسه المقاوم، لكن هيوضح القوة دي كلها على شكل هذا الشخص اللي هيحط فيه كل قوة الشر عشان يقاوم كل تعليم مستقيم، يقاوم كل توبة، يقاوم كل مسيحي. المقاوم والمرتفع على كل ما يدعى إلها. يعني هذا الإنسان اللي سماه إنسان الخطية ده هيدعي الألوهة، ده هو نفسه يعتبر نفسه ربنا، ده هو هيروح في كل حتة أو هيبشر بنفسه في كل مكان على كل ما يدعى إلها يرتفع عليه. يعني إيه؟ يطلع نفسه فوق بقى بوزة وفوق كونفوشيوس وفوق، وطبعا فوق ربنا يسوع بتاعنا. هيدعي كده أنه هو الإله الحقيقي. المقاوم والمرتفع على كل ما يدعى إلها أو معبودا. يعني ده هيضلل المسيحيين وهيضلل ناس تاني من ديانات أخرى أو من عبادات أخرى، حتى أنه يجلس في هيكل الله كإله مظهرا نفسه أنه إله، هيقعد في الهيكل ويدعي أنه ربنا، هيقعد في الهيكل ويقول أنا ربنا. يعني ده معناه أنه ممكن يطلع من جوه الكنيسة، يعني يبدأ كشخص هرطوقي أو مبتدع ويضل ناس كتير وراه، وبعدين يقول أنا ربنا. طب وهي الناس هتصدق أي واحد كده يطلع يقول أنا ربنا؟ لا، ما هو الشيطان بقى إيه؟ هيخدم عليهم، فطبعا عاوز يرفعه قوي عشان الناس بتحب المعجزات وتحب العجائب وتنبهر بالكلام الكبير. هيعرف يقول كلام وهيعرف يعمل معجزات، بس كلها بقوة الشيطان وآيات وعجائب، فيبتدوا الناس إيه؟ ينبهروا بيه، واللي حطوا إيمانهم بناء على معجزات يمشوا وراه. ودي تفكرنا بحاجة مهمة، أن ربنا يسوع قال ما تاخدوش المعجزات دليل أكيد على صدق الشخص. قالها إمتى؟ قالها في الحكاية أو المثل اللي حكاه في المجيء الثاني. قال في ناس هتقول له أليس باسمك أخرجنا شياطين وباسمك صنعنا قوات؟ هيقول لهم إيه؟ اذهبوا عني لا أعرفكم. طب يا رب دول استخدموا اسمك، معلش وماله، مش كل اللي بيستخدم اسمه يعرف ربنا صح. طب دول عملوا معجزات، قالوا افرض ممكن يعملوا معجزات، لكن الشيطان نفسه يقدر يعمل عجائب. طب هو الشيطان يعمل عجائب ازاي؟ الشيطان رئيس ملائكة في الأصل، ويقدر يعمل بعض الأمور الخارقة، لكن كله بسماح من الله، ما هوش مطلق الحرية، هو برضه لازم يستأذن. وربنا لأنها الضائقة الأخيرة بيسمح بالحتة دي عشان إيه؟ يتزكى المختارون، الناس اللي إيمانها مستقيم وتفضل محتملة الأيام الصعبة، هم دول بقى اللي إيه؟ يعني هؤلاء هم الذين أتوا من الضيقة العظيمة، دول اللي يدخلوا السماء ياخدوا أكليل كبير، لأن دول ناضجين، إيمانهم قوي، ثابتين، غير متزعزعين، مكثرين في عمل الرب، فدول يقدروا يعدوا الموجة الصعبة دي. المقاوم والمرتفع على كل ما يدعى إلها أو معبودا، حتى أنه يجلس في هيكل الله كإله مظهرا نفسه أنه إله. يبقى هو هيقف في الهيكل عشان يقول أنا ربنا ويضلل الناس. أما تذكرون، ده بولس بيقول، أني وأنا بعد عندكم كنت أقول لكم هذا؟ يبقى واضح أن الكلام ده مش فكرة جديدة بولس بيقولها. ده بولس بيقول أنا قلت لكم قبل كده لما سألتوني هيحصل إيه في المجيء التاني، حكيت لكم قلت لكم إحنا استلمنا أن المسيح قبل ما يجي لازم يجي أيام صعبة على الكنيسة واضطهاد شديد عشان يتزكى الناس المؤمنين، وفي الوقت ده هيطلع المسيح الدجال اللي هيعجب اليهود اللي عاوزين مسيح أرضي، عاوزين ملك أرضي يمشوا وراه، وهيعمل معجزات وما تمشوش وراه لأنه في الآخر ده كله بعمل الشيطان. فهنا بيقول لهم هو أنتوا نسيتوا؟ مش أنا قلت لكم الكلام ده قبل كده؟ برضو ده يفهمنا حاجة، إن ما كتب في الرسائل هو مراجعة لما علموا الرسل في كل بلد. يعني إيه؟ الكنيسة الأولى لما ابتدت ما كانش في كتب في إيديها، كانوا بيقروا العهد القديم وبيصلوا المزامير، إنما كانت الأسفار اللي بيقروها من القديم والتعليم اللي بيقولوه هو تعليم المسيح. فضلنا كده مثلا إيه 30-40 سنة، وبعدين ابتدوا الآباء يبعثوا رسائل بولس وبطرس ويعقوب، هما بيبعثوا الكلام الروحي اللي سبق ووعظوا بيه مئات المرات في كل بلد. التعليم اللي خدوه من المسيح ابتدوا يكتبوه يسجلوه بالروح القدس، لكن هو ذاته اللي كانوا بيوعظوا بيه. عشان كده ساعات نقول التقليد قبل الإنجيل، بمعنى ايه؟ سبق الإنجيل. ايه التقليد؟ يعني اللي استلموه الرسل وعلموا بيه كان موجود قبل ما يسجل ككتاب. ومن هنا التقليد الكنسي يعتبر ويحترم جدا، لأنه هو المرجع للكتاب المقدس، كما أن الكتاب بيراجع التقليد. أما تذكرون أني وأنا بعد عندكم كنت أقول لكم هذا؟ طيب واحد يسأل ويقول إيه؟ إيه قيمة أنه ربنا يعلن لنا بعض العلامات اللي هتحصل قبل المجيء الثاني؟ لا، ليها قيمة مهمة. أولا يبقى عندنا وضوح رؤية، لأنه الناس بتتبلبل وبتتلخبط لما تبقى مش عارفة بكرة ممكن يمشي إزاي. ففي حاجات ربنا وضحها، وفي حاجات ربنا قال لا مش مسموح لكم تعرفوا دي. يعني المعاد، معاد مجيئه مش مسموح حد يعرفه، لكن ما يسبق مجيئه لا، في تفاصيل ممكن تعرفوها. طب لما نعرف ما يسبق مجيئه يبقى هنستعد، يبقى احنا هنتوقع من الأحداث، كل ما تيجي موجة اضطهاد شديد نقول ده احنا قربنا بقى، ولما يحصل لخبطة في الدنيا نقول شكل العالم بيقفل. أما تذكرون أني وأنا بعد عندكم كنت أقول لكم هذا، والآن تعلمون ما يحجز حتى يستعلن في وقته. تعلمون ما يحجز حتى يستعلم في وقته. يعني ايه؟ أتاري ربنا قافل على الشيطان ومسكه ومش سايبه ايه يطلع المسيح الدجال، عشان ما أجل ده لقرب النهاية. أصل لو طلع الدجال خلاص يبقى بدأ العد التنازلي وهتخلص الدنيا. فكأن تعبير يحجز يعني ايه؟ يعني الشيطان بوده لو ينزل الدجال النهارده عشان يضلل العالم، انما ربنا قافل عليه حجزه. هو ده اللي وصفه يوحنا الرائي بالملك الالفي ونهايه الملك الالفي. يعني ايه؟ في رؤيا 20 يوحنا الرائي قال ان المسيح يملك مع اولاده 1000 سنه. طبعا احنا عارفين المسيح ملك على خشبه، يبقى من الصليب بدأ ملكه. ويقول ومع نهاية الملك الألفي يحل الشيطان من سجنه. يحل الشيطان من سجنه يعني إيه؟ إذن الشيطان من ساعة الصليب مربوط، بس زي ما تقولوا مربوط بسلسلة، فممكن إيه اللي يقرب منه في معدل السلسلة والحركة هيعضه هياكله، إنما اللي بعيد عنه خالص خلاص ما يقدرش الشيطان يوصل له، مالوش سلطان على أولاد ربنا. لكن واحد رايح برجليه زي واحد رايح يحط إيده في قفص الأسد، طب هو يعني اكمنه جوه قفص خلاص، ما هو برضو لسه أسد. فهنا فعلا الشيطان مالوش سلطان علينا، لكن يحل من سجنه يعني ياخد قوة أكبر أو مساحة أكبر من العمل الشيطاني في الأيام الأخيرة بإذن من ربنا، عشان دي نهاية الأيام خلاص، عشان دي الجولة الأخيرة. إذا نهاية الملك الألفي هتبقى بظهور الدجال وبداية الارتداد العظيم. والآن تعلمون ما يحجز حتى يستعلم في وقته. يبقى احنا النهاردة مستمتعين ما زلنا بأن الشيطان مقيد. ربنا يسوع يقول لتلاميذه رأيت الشيطان ساقطا كالبرق، ها أنا أعطيكم سلطان على الحياة والعقارب وكل قوات العدو ولا يضركم شيء. طب ده معنى إيه؟ معنى الشيطان مقيد. عشان كده يقول إبليس عدوكم يقول كأسد زائر ملتمسا من يبتلع فقاوموه. قاوموه يعني إحنا نقدر، نقدر طبعا، راسخين في الإيمان. يبقى كل ما يبقى إيمانك قوي تقدر تقاوم وتقدر إيه تصد. لأن سر الإثم الآن يعمل فقط إلى أن يرفع من الوسط الذي يحجز الآن. يعني إيه؟ هي غريبة شوي. سر الإثم يعمل الآن، يعني هو الشيطان شغال ولا مش شغال؟ شغال، بس شغال بشكل مقيد، مش شغال براحته قوي، لأن ربنا يسوع حاطط له قيود، حاطط له حدود. فهو يعمل سرا، يعني الشيطان ما بيعرفش يدخل عيني عينك كده، لا بيقعد يضحك ويلف ويدور كده زي الحية وقت جنة عدن. سر الإثم يعمل الآن، كأن الشر يعمل سرا في الخفاء عشان يضلل الناس. هتقولوا كل الشر اللي في الدنيا ده وسرا؟ ما هو بيدخل سرا وبعدين ينتهي علنا لما الناس تفتح له الباب وتعيش في الشر، يكشف عن وجهه القبيح. لكن هو بيدخل حياة الناس ازاي؟ بيدخل بمكر، يدخل بالسر، ما بيدخلش عادة بشكل مباشر. سر الإثم الآن يعمل فقط إلى أن يرفع من الوسط الذي يحجز الآن. يعني هو الشيطان لسه إيه مقفول عليه، وبعدين هيجي الوقت اللي يتفتح له الباب فهيطلع بقى إيه يبرطع ويخبط ويرزع زيادة شوي. طب ده الكلام ده يفيدنا في إيه؟ أولا يفيدنا أن إذا كنا النهاردة داخلين جوه الكنيسة وفي اجتماعات وبنصلي وبنتناول وبنربي ولادنا في خوف ربنا وفي قنوات مسيحية، طب ما ده كله معناه أن الشيطان مش قادر يشتغل قوي برضه، معانا فرصة. خلونا نمتلئ روحيا استعداد للأيام الصعبة، لأن لو ما كناش ثابتين في الأيام دي طب هنقف إزاي؟ هنقف إزاي قدام اضطهاد شديد وقدام بدع وهرطقات وقدام معجزات يمشي وراها الملايين وقدام تضليل لو أمكن يضل المختارون. احنا عايزين نبقى أقوى من كده، لأن الإنسان القوي هو اللي ما يضحكش عليه، الضعيف يضحك عليه. فهي فرصتنا النهاردة أن احنا نتقوى ونمتلئ، لأن ما نعرفش اللي جاي شكله إيه. تفكرنا بآية في أرمية النبي يقول إيه: إن جريت مع المشاة فأتعبوك فكيف تباري الخيل. يعني إيه؟ يعني أنت في ناس المشاة، عارفين سلاح المشاة اللي هم الناس العساكر اللي خطوتهم قوية سريعة كده، وبعدين واحد يكون على قده كده، فعشان يلحق خطوتهم بيعمل إيه؟ بيجري جنبهم عشان يلحقهم. فهنا الكتاب بيقول له أنت بتجري عشان تلحق خطوة اللي ماشيين، هم اليوم ما يبقى في سبق خيل هتعمل إيه؟ سبق خيل يعني إيه؟ يعني على قد كده والموضوع بسيط. أنت عمال تقول إن الحرب جديدة وأنا مش قادر، مش قادر. هو أنت لسه شفت حرب؟ يحكوا مرة عن راهب قديس كان له تلميذ كده لسه داخل الدير جديد، وبعدين في مرة لقى التلميذ مكتئب، قال له مالك يا ابني؟ قال له الشيطان مش سايبني في حالي، عمال يجربني ويحاربني بأفكار. أبوه ده راجل قديس، فدخل يصلي يقول له رب زيح الشيطان عنه، ده لسه راهب مبتدئ مش قد الحرب. فقام ظهر الشيطان للقديس ده وقال له أنت بتتكلم عن مين؟ قال له أنا أبونا فلان اللي لسه داخل ده. قال له ولا سمعنا النطر رهبا، ده هو اللي بيحارب روحه بنفسه، احنا ولا جينا جنبه حتى. ساعات الناس تعمل كده، تقول ده الشيطان ده الشيطان، وهم بيحاربوا روحهم، لانه اللي عمال ياكل ويحكي وينام ويتفرج على حاجات وحشه، وبعدين يقول الشيطان. شو الشيطان جالك؟ الشيطان مش فضيلك، الشيطان بيحارب الناس اللي مركزه مع ربنا واللي واخدها جد. لكن هيحارب ناس هي من ذاتها كده مستسلمه، زي الكتاب لما يقول كل إنسان يجرب إذا انجذب وانخدع من إيه؟ من شهوته، والشهوة إذا حبلت تلد خطية، والخطية إذا كملت تنتج موتا. فمحدش لا يتهم ربنا، ومش بالسهل كل حاجة نقول الشيطان برضه. فهنا يقول أنه الشيطان محجوز، لكن له معاد يطلع من الحجز بتاعه ده عشان إيه؟ يعني يشن حرب فظيعة مع أولاد الله، وتبقى الحرب الأخيرة اللي بعديها هنشوف دلوقتي. يقول الرب يبيد بنفخة فمه ويبطل بظهور مجيئه. احنا يعني كده كده عارفين ربنا هيكسب في الآخر طبعا، لكن دي الجولة الأخيرة عشان الشر ينتهي تماما. حينئذ سيستعلن الأثيم، اسم تاني من أسماء الدجال، قلنا المقاوم والمرتفع وإنسان الخطية وابن الهلاك، كمان لقب تاني اسمه الأثيم من الإثم. سيستعلن الأثيم الذي الرب يبيد بنفخة فمه. يعني مع كل جبروت الدجال ده والمعجزات اللي هيعملها والملايين اللي هتمشي وراه، ربنا يبيد بنفخة فمه. يعني ما خدش في إيد ربنا غلوة، لأن الناس بيتهيأ لها أن العظماء دول مش هتهزوا أبدا. مين اللي ما يتهزش؟ أنزل الأعزاء عن الكراسي وإيه؟ ورفع المتواضعين. وما فيش حد بيدوم إلا ربنا. كل دول يبيد الرب بنفخة فمه ويبطل بظهور مجيئه. يبقى بعد الدجال على طول لما ينهار ويموت الدجال يأتي المسيح على السحاب، وكل العالم يعني يتعرف على المسيح. المؤمنين اللي حبوه احتملوا الألام عشانه يفرحوا، واللي رفضوه لآخر لحظة يهلكوا. الذي مجيئه، لسه بيتكلم عن الأثيم، بعمل الشيطان، يبقى هذا الإنسان يحركه الشيطان بكل قوة وبآيات وعجائب كاذبة. يبقى في حاجة اسمها عجائب كاذبة. تعرفوها ازاي العجائب الكاذبة؟ أي معجزة لا تهدف إلى أن نثق في المسيح إلهنا تبقى معجزة كاذبة. أي معجزة تستدعي المجد لشخص آخر غير المسيح تبقى معجزة كاذبة. أي معجزة تبقى خارقة لكن ما فيهاش خير وراها تبقى كاذبة. يعني المسيح كان يشفي المريض لأن المريض متألم فبيعمل خير. معجزات الدجال مش هيبقى فيها خير، هتبقى أعمال مبهرة لكن ما فيهاش خير لأنه ما يعرفش في الخير، ملوش في الخير. إذا نحن لازم نتحفظ من الآيات والمعجزات. لما موسى النبي رمى العصاية تحولت إلى إيه؟ إلى تعبان يعني حية. أم جوم الصحراء بتوع مصر دول بيتعاملوا مع الشياطين، رموا هم كمان عصيانهم بقت حيات. إذا بقى في كده نوع من المنافسة بين المعجزة الإلهية اللي على يد موسى والمعجزات الشيطانية اللي على يد السحر. يبقى وارد طبعا في كل جيل أن يكون في معجزات من الشيطان، إنما لو تفتكروا أن الحية بتاعت موسى كلتهم عشان يبان أنه طبعا قوة ربنا أقوى من الكل. وبعد شوية السحر اعترفوا وقالوا إيه؟ لا مش هنقدر نكمل الجولة دي، دي قوة ربنا، دي إيد ربنا. يعني السحرة نفسهم كانوا داخلين المنافسة على اعتبار ده ساحر زيهم، بعد شوية هم نفسهم فاهمين فقالوا لا احنا ما نقدرش، ده شغل ربنا. لما بولس الرسول كان بيلس، كان طلع له واحد اسمه بار يشوع الساحر، وكان بيعمل شوية عجائب وبيبهر الناس، وبعدين لقى بقى هيلخبط دماغ الوالي فقام ضربه بالعمى بولس الرسول، وما قدرش الساحر ده يقف له. ليه؟ لأن بولس الرسول بيتحرك بقوة ربنا. فيلبس المبشر لما دخل السامرة لقى ساحر مشهور اسمه سيمون الساحر، كان يبهر السامرة بمعجزاته. لما دخل فيلبس وبقى يعمل معجزات الخير اللي بقوة ربنا، كل السامرة سابوا سيمون وراحوا ورا فيلبس، لدرجة سيمون نفسه ادعى انه آمن وقال له انا كمان عاوز اتعمد. ولما جه بطرس ويوحنا قالوا له لا الراجل ده مش كويس، لان الراجل ده عاوز ياخد مركز في الكنيسه وعاوز يبقى رسول، انما مش داخل بتوبه ومش داخل بصدق. لكن سيمون كان يعمل معجزات بقوه الشيطان. ففي كل جيل ممكن الشيطان يكون بيعمل حاجات مبهر، وده ما يخوفناش وما يشغلناش. يمكن حكينا مرة حكاية القديس الأنبا بخوميوس، وده قديس عظيم وكان راهب ناسك متواضع جدا، وكان له أولاد بالألاف رهبان. في الوقت اللي ظهر واحد ادعى أنه هو كمان يعني له رهبان وهرطوقي يعني مبتدع، شيطان بيحركه في البرية في الصحراء في الصعيد جنب القديس بخوميوس. فراهب من ولاد هذا الإنسان اللي تبع الشيطان قابل راهب من ولاد الأنبا بخوميوس وقال له أبونا احنا الروحي، بتاع الرجل الغلط بيقول لأبوك الروحي بتاعكم اسمه بخوميوس بقى، تعالى نقف ونجلى جمع ولادنا عند النهر، واللي يعدي النهر ماشي على المية يبقى هو اللي مظبوط وكل الرهبان يمشوا وراه. الراهب الصغير استغرب من الكلام وتلخبط، قال بهذه الجرأة بيتكلموا؟ فراح للأنبا بخوميوس قال له يا ابويا قابلت راهب من الناحية التانية، الناس اللي هما ماشيين غلط دول، وبيقول ان هو بيعرض عليك تعملوا كده ايه سبق، مين فيكم يعدي المية ما يتبلش، يعدي المية ماشي على رجليه على البحر. فالأنبا بخوميوس قال له يا ابني لو شفته تاني قل له بخوميوس مشغول يعدي نار جهنم، مش فاضي يعدي النهر ده. فطبعا الراهب فهم ان الكلام ده مش بتاعنا يعني. قال له يا ابي وهل يستطيع ان يمشي على الماء؟ قال له يا ابني قد يستطيع ان يمشي على الماء بقوة الشيطان، ولكن نهايته قد اقتربت. ما فاتش شهور ولقوه مقتول ولقوه ميت موتة صعبة، لأن الشيطان طبعا بيلعب بالناس دول. لكن ممكن الشيطان يخليه يعمل حاجة مبهرة، ممكن هي شغلانة، بدال الناس بتحب الاستعراض وبتحب الحاجات المبهرة يستخدمها عدو الخير. ربنا يسوع لما جم مرة بنفس النفسية يقولوا له ما تورينا آية عشان نمشي وراك، قال لهم جيل شرير وفاسق يطلب آية ولا تعطى له آية. كل المعجزات اللي أنا عملتها تقولوا لي أعمل آية، أنا بعمل معجزات للغلابة. للمرضى للمتألمين. أنا ما بعملش معجزات للاستعراض، أنا مش بعمل معجزات عشان أكتر عدد اللي يمشوا ورايا. فقال لهم جيل شرير، بدل بتطلبوا العروض اللي من النوع ده يبقى أنتوا ماشيين في سكة غلط، الشيطان هيضحك عليكم بسهولة. الذي مجيء بعمل الشيطان بكل قوة وبآيات وعجائب كاذبة. برضو في الحتة دي أقول لكم حاجة مهمة، مش معنى أن احنا مسيحيين ومؤمنين بقوة المسيح القادر على كل شيء أن احنا نتعلق بالمعجزات. احنا عارفين أن ربنا بيحبنا وربنا قادر يعمل معجزات، لكنه مش دايما يعمل معجزة، وممكن يبقى إنسان بار وصالح وقديس ويجيله مرض ومحصلش معجزة، زي أبونا القديس البابا شنودة. هل معنى أنه ما حصلوش معجزة أنه يعني ما كانش مرضي عنه؟ أبدا، ده الآلام تكلل الإنسان أكتر جدا من المعجزات. كونه تألم من أجل المسيح واحتمل في صبر آلام المرض وآلام الخدمة، ده اللي يدي إكليل. لكن هي المعجزة دي ممكن تبقى راحة للشخص. إذن المعجزة تظل هي الاستثناء مش القاعدة، المعجزة هي الاستثناء. ربنا يسوع قال كده، قال ما كان في برس كتار قوي في إسرائيل، لكن لم يرسل إلا نعمان السرياني لإليشع النبي. يعني واحد أبرز جاء من آخر الدنيا هو اللي خد نعمة الشفاء على يد إليشع النبي. ما سمعناش أن إليشع النبي ماشي يشفي كل البرس اللي في إسرائيل، لا ما حصلش، إنما واحد يمكن من 1000 اللي حصلت له معجزة الشفاء وما كانش من الشعب خالص. يبقى ربنا له حكمة في المعجزات عشان يشهد لقوته، بس مش هي القاعدة. لأن القديسين نفسهم كان بيجي لهم أمراض، بولس الرسول جاله مرض وربنا قال له خليك زي ما أنت. تلاميذ بولس كانوا بيمرضوا وكان بيصلي وما يستجبش ربنا. قديسين وقت بولس الرسول كان بيودعهم ويموت يعني يخلصوا رسالتهم. إذن الموضوع لا يعني أبدا أنه المعجزة هي القاعدة. فاللي بيدور في المعجزات سهل تضليله، اللي بيدور في الإيمان المستقيم محدش يقدر يضلله. عشان كده بعد كده بولس هيقول أهم حاجة يكون إيمانكم مستقيم، لأنه لو مشيت وراء المعجزات هيتلعب بيكم، لو مشيت وراء التوبة والإيمان المستقيم الشيطان ما يعرفش يدخل لكم منين. الذي مجيء بعمل الشيطان بكل قوة وبآيات وعجائب كاذبة وبكل خديعة الإثم في الهالكين. يبقى بيخدع الناس الهالكين، لأنهم لم يقبلوا محبة الحق. يبقى عيب الناس اللي مشيت ورا الدجال إيه؟ عيبهم إن هم من جواهم مش عاوزين الحق، هم مش مرتاحين للتعليم المستقيم، هم بيميلوا إلى الأفكار الغلط. وهنا دي نقطة مهمة، الإيمان المسيحي مقنع ومنطقي صحيح فوق العقل لكن مش ضد العقل. لكن في ناس ترفض الإيمان مش لأنه غير معقول، لأن جواها مش عاوزين يقبلوا الحق، لأن لو قبلوا الحق لازم يمشوا كويس وهم مش عاوزين يمشوا كويس. تصوروا واحد عاوز يمشي في الدنيا محدش يقول له ده غلط وده صح. طب ما هو لو صدق ان في ربنا وفي انجيل وفي صح وفي غلط مش هيعرف يعيش براحته. فاحسن حاجة يقول ايه؟ مفيش ربنا. لو ما يقول مفيش ربنا يغلط براحته. هنا لم يقبلوا محبة الحق. او واحد تاني يجي بتعليم يحلل الغلط، يعني يقلب الموازين فيبقى الغلط مباح. طب ما ده اريح مش كده؟ يبقى في ناس مش بتحب الحق تمشي في السكة دي لأنها لقت الغلط مباح، يبقى الضمير يرتاح. مفيش بقى الضمير هيتعب ليه؟ ما خلاص كل حاجة مباح. لأن الحق بيتعب، بيتعب لأن الواحد ما يقدرش يغلط لما بيعرف الحق. يقول الناس اللي هلكوا دول بدايتهم كانت ايه؟ مش مجرد خداع، لا ما كانش خداع، لأنهم لم يقبلوا محبة الحق حتى يخلصوا. يبقى كأن عندنا قاعدة أخرى بتقول اللي بيحب الحق من قلبه قريب لربنا. فاكرين الرجل اللي راح للمسيح مرة يقول له قل لي ايه اعظم الوصايا. وكان كاتب يعني كان شخص يهودي وكانوا بيختلفوا على إجابة السؤال ده. فالمسيح قال له حب الرب إلهك وتحب قريبك كنفسك. قال له هو ده الكلام، لأن فعلا محبة ربنا أهم حاجة، ومحبة الإنسان كنفس الإنسان أعظم من كل المحرقات والذبائح. قال له لست بعيدا عن ملكوت الله. قال له أنت قريب، قربت ليه؟ لأنك حقاني. أنت مش ماشي زي ما اليهود ماشيين عمالين يتكلموا في السبت وفي الذبائح وفي الاغتسالات والفرائض وسايبين الوصية العظمى. أنت معك حق، وبدال أنت حقاني بتحب الحق لست بعيدا عن ملكوت الله، يعني فضل لك زقة صغيرة وإيه وتدخل على الإيمان الكامل. لما يكون واحد بطبعه صادق يميل للحق يبقى سهل يتعرف بربنا. لكن في ناس بتقلب الموازين، بتغالط، بتخلي الغلط هو اللي صح والصح هو الغلط. وده اللي قال عنهم أشعياء النبي: ويل للقائلين عن الشر خيرا وعن الخير شرا، الجاعلين النور ظلاما والظلام نورا. دول ما أبعد أنهم يعرفوا ربنا، دول اللي هيمشوا ولا الدجال، لأن هيعجبهم الدجال طبعا لأنه بيغش. عشان كده احنا دايما نصلي ونقول له يا رب بمسرتك يا الله طهرنا من كل غش، متخليش الغش يلخبط دماغنا. لأنهم لم يقبلوا محبة الحق حتى يخلصوا، ولأجل هذا سيرسل إليهم الله عمل الضلال حتى يصدقوا الكذب. برضو الآية دي بتتعب ناس، يقول يعني ربنا هيضللهم؟ لا، ربنا له كل المجد، ليس فيه غش ولا ضلال. لكن لما يلاقي واحد حابب الغلط يسيبه لغلطه، لما يحاول معاه في الأول ويفضل هذا الشخص عنيد ومصر انه يمشي غلط، يقوم يقول له انت حر. لما يقول له انت حر الضلال يتلم حواليه من كل ناحية ويغرقه، فكأن ربنا أرسل له عمل الضلال. ليه؟ هو عاوز كده، هو مرتاح لكده. زي لما تقال عن فرعون مصر، في الأول قال قص فرعون قلبه، تقال الثلاث أربع مرات، وبعدين في الآخر تقال إيه؟ فقص الله فرعون قلب فرعون. يا رب أنت بتأسي القلوب ولا بتطري القلوب؟ إحنا عارفينك بتطري القلوب، لكن لماذا نسبت القساوة لله؟ هنا معناها ببساطة سلمهم الله إلى ذهن مرفوض. يعني واحد عنيد ومتربس على الغلط، خلاص ربنا يقول له أنت حر، ما انتش راضي تفهم سنة واثنين وعشرة، انت حر. لما يقول له انت حر بقى خلاص كده يبقى ايه، دخل في السكة اللي ما فيش منها تراجع. يقول سيرسل اليهم الله عمل الضلال. اذا الناس لما تمشي معوجة وتقلب الموازين ما اسهل ان الشيطان يلعب بيها، يبقى هم كده ايه، ارض خصبة للشيطان. لما يكون الواحد صادق بطبعه وخير بطبعه سهل قوي ربنا يدخل حياته. كرنيليوس في سفر الأعمال ما كانش يعرف المسيح، وما كانش يهودي الأصل حتى عشان يعرف النبوات اللي بتتكلم عن المسيح، بس كان إنسان حقاني، كان إنسان صادق. فمن كتر صدقه مع نفسه لأنه يبحث عن الحق، جاله ملاك قال له هات بطرس يقول لك، وبسهولة جدا دخل الإيمان هو وبيته. قائد المئة اللي وقف تحت الصليب إنسان مش يهودي، ولا سمع أن أشعياء قال كشاة يساق إلى الذبح، ولا يعرف أن داود قال ثقب يدي ورجلي، ولا فاهم كل النبوات. إنما مجرد ما كان حاسس بصدق كده أن هذا المصلوب بريء، وأن المصلوب ده مش زي الحرامية اللي يقعدوا يشتموا ويغلطوا هم بيموتوا، وأن الطبيعة كلها ثارت وهاجت من أجله، قال حقا كان هذا ابن الله. طب ده عرفها بسرعة، ده أنت محدش وعظك. طب ده اللي اتوعظوا هربوا السعادي وخافوا، انت ما حدش قالك اي وعظ، ده انت ما شفتش المسيح في مجده في التجلي، ما شفتش المسيح وهو بيطلع لعذر بكلمة. ايه يعني اللي خلاك؟ هو راجل حقاني بيحب الحق، فلانه يحب الحق على طول شاف الحق بسهولة. اللص اليمين بالرغم ان هو بطال ومليان شر، لكن كان في حتة حق، فكده في لحظة كده فوق نفسه وقال ايه ده اللي احنا فيه ده، طبعا احنا نستاهل اللي بيجرى لنا، لكن ده عمل ايه ده؟ وسكت اللص التاني وقال له ما بتخافش من ربنا، ده احنا بنموت، خلينا بقى يعني ايه نلحق حاجة. طب ده هو مغلطش، وقال له اذكرني يا رب متى جئت في ملكوتك. اذا هناك ناس في كل جيل بيبحثوا عن الحق، والناس دول قريبين لربنا، والناس دول ربنا بينور عينيهم في وقت. وفي ناس بتفضل رافضة الحق، دول فريسة سهلة جدا للشيطان، الشيطان بيلعب بيهم لان هم مش عاوزين الحق. يقول سيرسل اليهم الله عمل الضلال حتى يصدقوا الكذب، بدل ناس عاوزة تصدق الكذب خدوا عندكم الكذب، يبقى الشيطان ماشي معاهم وهم ماشيين معاهم مبسوطين على كده. لكي يدان جميع الذين لم يصدقوا الحق بل سروا بالإثم. يبقى في ناس أشرار بتنبسط بالخطيئة. برضو دي حاجة مشجعة لنا شوية يا جماعة، مجرد ان احنا بنكره الشر دي علامة ان احنا يجي مننا، ان احنا تبع ربنا. في واحد بيقول انا لسه معرفتش ابطل خطيئة بس بتضايق. طب كويس، مجرد ان انت منزعج من العصبية ولا الإدانة ولا الكذب، يبقى انت من يعني يجي منك، يبقى انت بتحب الحق. صحيح يا ريتك تحاول وتجاهد وتطلع من الخطايا دي، بل لكنك انت بتقول له رب انت عارف ان انا بكره الشر بس مش قادر عليه، ساعدني اطلع منه. لكن في ناس عكس كده بقى، اللي هم استسلموا وسلموا دماغهم للشيطان، لم يصدقوا الحق بل صروا بالإثم، يعني مزاجهم في الشر، يتلذذوا بالشر، ما يحبوش الصح، بيكرهوا الصح. وأما نحن فينبغي لنا أن نشكر الله كل حين لأجلكم أيها الإخوة المحبوبون من الرب. يعني بيقول إيه، أنتوا بقى نشكر ربنا عليكم على بتوع تسالونيك، ان انتوا هو عمال يحذرهم لكن بيقول لهم انتوا بالذات بتحبوا الحق، بدليل ان انتوا محتملين اضطهاد والام من اجل الحق. ما اسهل الطريق الواسع، ما اسهل ان الناس تجاري الغلط، هو ده يعني محتاج مجهود؟ ما اسهل ان الواحد يوافق الناس على البدع الغلط والافكار الغلط؟ لكن الأقوى والأصعب دايما هو أنك تتمسك بالحق في وسط عالم معوج وملتوي، ده اللي أصعب. ينبغي لنا أن نشكر الله كل حين لأجلك. وفكركوا تاني نفس الآية دي جت في الإصحاح اللي فات بدأ بها رسالته وقال ينبغي لنا أن نشكر الله كل حين، وقلنا القديس بولس عنده التدريب ده كأنه يعني ملتزم به في حياته، ياريتنا نتعلمه منه. نشكر الله كل حين، ينبغي لنا، ينبغي يعني ايه مستحق وعادل يا رب ان نشكرك كل حين. يعني الحكاية مش تفضل مننا على الله، لا ده حق ربنا احنا نشكره كل الوقت. ايها الاخوة المحبوبون من الرب، ان الله اختاركم من البدء للخلاص. ربنا مختاركم عشان تدخلوا السماء، كلمة حلوة قوي، الله اختاركم من البدء للخلاص. بس سكة الخلاص ايه؟ بتقديس الروح وتصديق الحق. يبقى عشان نوصل للسماء لازم نصدق الحق، الحق اللي بنقول عليه بالحقيقة نؤمن بإله، هي دي الحق. انت مصدق ولا مش مصدق؟ اذا كنت تؤمن بآلهة اخرى، اذا كنت لا تؤمن بوجود الله، اذا كنت تؤمن بإله اخر غير إلهنا ابو ربنا وإلهنا مخلصنا يسوع المسيح، يبقى استنى، فين تصديق الحق؟ اللي يجي وراها ايه؟ تقديس الروح. حين تصدق الحق كنيسة تاخدك تعمدك وتحط فيك الروح القدس الذي ايه يقدسك. الروح القدس يعمل منك قديس. فالقديس بولس بيقول نشكر ربنا ان انتوا صدقتوا الحق وتعمدتوا والروح القدس سكن فيكم وانتوا ماشيين في سكة الابدية، لان الله اختاركم للخلاص. ربنا اختارنا للخلاص، لكن ده لا يعني بالضرورة ان احنا ايه ضمننا الحكاية في جيوبنا، لا، تمموا خلاصكم بخوف ورعدة، كملها للاخر. انت حطيت رجلك في السكة، انت في طريق السماء لا شك، احنا خلاص كده عينين على الابدية، بس نكملها، نفضل ثابتين في ربنا، ثابتين في الايمان، ثابتين في التوبة، ثابتين في كلمة ربنا، نتقدس يوما بعد يوم بقوة الروح القدس اللي فينا، يبقى احنا ماشيين في اتجاه صح. الله اختاركم من البدء للخلاص بتقديس الروح وتصديق الحق، الأمر الذي دعاكم إليه بإنجيلنا لاقتناء مجد ربنا يسوع المسيح. يعني إيه؟ ربنا دعينا من خلال الإنجيل. وهنا دي رسالة برضو مهمة، لما قلبك يتفتح لكلمة ربنا وتتجاوب معاها يبقى أنت ماشي في طريق الخلاص. لما قلبك يقفل في وقت وتحس أن الكلام بالنسبة لك مش معدي لجوه خالص، ده وضع خطر، ده أنت لازم تخاف على نفسك، لأن هي دي الحالة بتاعت اليهود اللي كانوا بيسمعوا ما بيسمعوش وبيشوفوا ما بيشوفوش، لأن قلبهم اتحجر. فحتى لو أنت شخص جوه الكنيسة وبتسمع كلمة ربنا، دايما مقياسك أنت جوه السكة ولا بره السكة حساسية قلبك لربنا، لكلام ربنا. وانت بتسمعه بتتأثر، بتاخد الكلام على نفسك، الكلام بيغير فيك، بتصلي بكلام ربنا، بتطلب ان ربنا يشتغل جواك. هل كلام ربنا له صدى ولا ملوش؟ هو ده المحك اللي يقول انت في السكة ولا طلعت بره السكة. الأمر الذي دعاكم إليه بإنجيلنا لاقتناء مجد ربنا يسوع المسيح، يعني الخلاص بالنسبة لنا يكمل لما إيه؟ لما نتمجد معه. إن كان المسيح تمجد بالصليب والقيامة وصعد إلى المجد الأبدي، مستنينا في السماء عشان نتمجد معه. عاوز تقتني هذا المجد، اتصبر على اليومين دول، امسك في الإنجيل، جاهد في الإيمان والتوبة، اهرب من التعاليم البطالة، لا تنبهر بمعجزات شيطانية، تمسك باللي استلمته. لإلهنا كل مجد وكرامة إلى الأبد آمين. ناخد آية واحدة نقول مرة تاني، ينبغي لنا أن نشكر الله كل حين. نقولها مع بعض، ينبغي لنا أن نشكر الله كل حين. كمان مرة، ينبغي لنا أن نشكر الله كل حين. تفضلوا نصلي.